هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان بين عدوى كورونا والفساد، سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. وسنمر في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية، والتي نبدأها بصحافة العدو وأهم ما جاء في هذه الصحافة، والزميلة شيماء كريم. بعد فقرة الصحافة سننتقل وإياكم إلى ضيفنا عبر الهاتف، الذي سينضم إلينا إن شاء الله ونتحاور معه في إطار الحديث وعنوان هذا البرنامج. بعد الفقرة الحوارية مستمعينا ومستمعاتنا، سنتوقف عند فقرتنا من نداء غزة، ونبحث عن تداعيات قانون الإيجار الجديد على أصحاب المحال التجارية، والزميلة شيماء غراوي. نهاية المطاف سنتوقف عند الزميل وائل يوسف وحياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. أما البداية أعزائي المستمعين، ستكون مع فقرتنا صحافة العدو، التي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال. إلى الزميلة شيماء كريم.
صحافة العدو. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بحضرتكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على الانتقادات التي تتعرض لها الحكومة الحالية في الكيان على أرضية التضارب في المواقف، وكذلك الخشية من الجنائية الدولية. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: معاريف، مهزلة الحكومة يجب أن تنتهي. يديعوت أحرنوت، الجنائية الدولية على الأبواب. ونبدأ مع صحيفة معاريف، حيث كتب حايم مسكاف: لم يعد لوجود الحكومة بتركيبتها الحالية أي معنى، فآلية رئيس وزراء قائم وإلى جانبه رئيس وزراء مستقبلي، وكل منهما يعين وزراءه، يخلق فوضى قيادية لا تسمح بقدرة حكم مناسبة. وتابع مسكاف: إذا أخذنا رغبة بنيامين نتنياهو مثلا في فرض القانون على أجزاء في يهودا والسامرة، حاليا لم يتمكن من عمله، لأن وزراء كبارا من الطرف الآخر عرقلوا الخطوة، كما أفشلوا إمكانية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تفحص سلوك القضاة. وأردف مسكاف في مقاله في صحيفة معاريف: معسكر اليمين تصدى في الانتخابات لموضوع المطالبة بإصلاح جهاز القضاء، وإذا لم يكن بوسعه أن يحقق ذلك، فلماذا عليه الاستمرار في هذه الصيغة الشوهاء؟ وختم مسقاف في صحيفة معاريف بالقول: مهزلة الحكومة الحالية يجب أن تنتهي، ولكن ليس عن طريق انتخابات إضافية على غرار سابقاتها، بالرغم من أن هناك عددا غير قليل من النواب ممن سيفضلون إمكانيات لا تتضمن انتخابات جديدة خشية اختفائهم من الخريطة السياسية. ومستمعين الأفاضل، من صحيفة معاريف إلى يديعوت أحرونوت التي ذكرت أن إسرائيل بدأت تستعد للتعامل مع إمكانية إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال سرية ضد كبار المسؤولين والضباط على خلفية التحقيقات التي ستجريها في الاتهامات الموجهة ضدهم بارتكاب جرائم حرب. وتابعت الصحيفة أن هناك تخوفاً على المستوى الحكومي من تركيبة القضاة في المحكمة الدولية، خاصة وأن بعضهم كان طلب من المدعية العامة في 22 نوفمبر عام 2018 إعادة النظر في قرارها بعدم فتح تحقيق في قضية سفينة مرمرة التي هاجمتها البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل غزة وقتلت عدداً من الأتراك على متنها، إلا أن المدعية عادت وأصرت على فتح الملف. وختمت الصحيفة بالقول إن إسرائيل قد تقاطع المحكمة وترفض التعاون معها، الأمر الذي قد يقود لاحقاً لإصدار مذكرات اعتقال سرية ضد الإسرائيليين، وحينها إسرائيل لن تتمكن من معرفة ذلك، وهذا سيتطلب منها توخي الحذر خاصة خلال الرحلات الخارجية للشخصيات الإسرائيلية وكبار الضباط في الخارج خشية الاعتقال. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة صحافة العدو، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة شيماء كريم على تناولها أهم أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقاءنا فلسطين اليوم عنوانه الكيان بين عدوى كورونا والفساد. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي يعنيه توصيف المشهد داخل الكيان بالقاتم في ظل انتشار عدوى كورونا واشتعال الشارع بالتظاهرات؟ التوقعات حيال المستقبل في ظل التخوف الذي يبديه بعض المسؤولين على المستوى الاقتصادي، وهل تدفع تداعيات المشهد إلى انفراط عقد الحكومة والتوجه إلى انتخابات جديدة، أم أن الكيان أمام مشهد مغاير؟ الكيان بين عدوى كورونا والفساد محورنا في هذا اللقاء. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. فيما تتجه عدوى كورونا إلى فرض نفسها على مستوى الساحة الداخلية في كيان الاحتلال، وانطلاق العديد من التصريحات الرسمية التي تحذر من خطورتها على كافة الصعد وبالأخص الاقتصادية منها، ومع تأجيل جلسات الاستماع إلى الأدلة في تهم الفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى كانون الثاني يناير المقبل، تجمع آلاف المتظاهرين في القدس المحتلة وتل أبيب للتنديد بالفساد وبإدارة الحكومة لملف جائحة كورونا وتداعياتها. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة وفي حديقة في تل أبيب، معبرين عن غضبهم من رد الحكومة على الوباء الذي ينتشر ويلحق أضرارا بالاقتصاد. قراءة الأزمة التي تعاصف بكيان الاحتلال في ظل جائحة كورونا وتداعيات الفساد على المستوى الحكومي تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن سلهب.
تحولت تل أبيب ومدن أخرى في الكيان الصهيوني إلى ساحات للعراك بعد تفاقم أعمال العنف والبلطجة بين عناصر شرطة الاحتلال ومتظاهرين خرجوا غاضبين احتجاجا على فساد نتنياهو واحتكاره لإدارة أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية على الكيان. تلك تداعيات وخسائر اقتصادية ناجمة عن فشل إدارة نتنياهو لأزمة كورونا، هذا ما أفاد به أحد منظمي هذه التظاهرات، فيما أوضح آخر أن هذه الأزمة لم يشهد الكيان لها مثيل. وسط هذا الغضب الجارف والتداعيات الخطيرة على الاحتلال، أكدت القناة 12 بأن أفراد الأمن استخدمت هذه المرة القوة لتفريق آلاف المتظاهرين من أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة. وفي تل أبيب حشدت أجهزة الأمن المئات من عناصرها بعد إغلاق المتظاهرين لتقاطعات رئيسية، فيما قام بعض المتظاهرين بالاستيلاء على خزانات وخراطيم المياه، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع عناصر الشرطة. ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها نتنياهو فاسد وإرحل، كما رفعت الرايات السوداء تعبيرا عن احتكار نتنياهو لإدارة أزمة كورونا. تزامن ذلك مع مطالبة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بالتعجيل في إجراءات محاكمة نتنياهو ومرحلة تقديم الإثباتات والأدلة. ويأتي طلب المستشار القضائي مع انعقاد جلسة بالمحكمة المركزية تهدف إلى تحديد عدد الجلسات والمداولات في ملفات فساد نتنياهو، يشار إلى أن نتنياهو متهم بالفساد وخيانة الأمانة والحصول على الرشوة والاحتيال.
نشكر الزميل محسن سلهب على هذا التقرير. مستمعينا الأفاضل، نعود إلى حضراتكم ولقائنا لهذا اليوم، حيث نتحدث عن الأزمة التي تعصف بكيان الاحتلال على أرضية جائحة كورونا وتداعيات الفساد على المستوى الحكومي. نعم أيها الكرام، عن هذه الأزمة التي تعصف بكيان الاحتلال على أرضية جائحة كورونا وتداعيات الفساد على المستوى الحكومي نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الأستاذ خالد صادق. أرحب بك أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم السادة المستمعين.
حياكم الله، شكرا على هذا الانضمام سيدي الفاضل. ما يجري داخل الكيان وهذه المظاهرات، هل تعكس حالة الأزمة التي تعيشها حكومة نتنياهو؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد هناك أزمة حقيقية تهدد استقرار الحكومة الصهيونية. أعتقد أن وباء كورونا المتفشي بين الإسرائيليين والذي دخل يعني موجة ثانية تحدث عنها الإسرائيليون بخوف شديد أدت إلى حالة انزعاج كبيرة داخل الشارع الإسرائيلي. ودائما الجبهة الداخلية الإسرائيلية هي جبهة رخوة وأبسط الأمور تؤثر في هذه الجبهة.
نعم.
إسرائيل تحدثت عن تأثر أو وضعها الاقتصادي بشكل كبير نتيجة انتشار وباء كورونا، وتحدثت عن أن هناك أعداد كبيرة للمصابين بهذا الوباء، وحكومة بنيامين نتنياهو تراشقت يعني فيما بينها بين غانس ونتنياهو أنهما يعني كل منهما يحمل الآخر مسؤولية تفشي هذا الوباء وعدم القدرة للسيطرة عليه. لذلك هناك حالة غضب داخل الشارع الصهيوني، وهناك حراك جماهيري قد يؤدي إلى لجوء الإسرائيليين إلى انتخابات رابعة، خاصة أن هذه ليست هي المعاناة فقط التي يعاني منها الإسرائيليون. بنيامين نتنياهو وعد في بداية شهر 7 أن يعني يمضي بعملية الضم، ولكنه فشل، وهذا أثر على شعبيته بشكل كبير داخل الكيان الصهيوني. وأيضا حتى موضوع القدس وعملية التقسيم الزمني والمكاني وباب الرحمة، لم يستطع الاحتلال أن يغلق باب الرحمة، والفلسطينيين هددوا بأنهم سيقوموا بتفجير انتفاضة على غرار انتفاضة يعني البوابات التي فجرها المقدسيون. وبالتالي كل هذا الفشل يؤثر على الوضع الداخلي ويؤدي إلى حالة عدم استقرار داخل الكيان الصهيوني.
نعم. وماذا عن الأزمة التي يعيشها الكيان بشكل عام بالرغم من تشكيل حكومة ما بين نتنياهو وغانتس؟
هناك أزمة حقيقية يعاني منها الاحتلال، هناك عدم ثقة بين نتنياهو وغانتس، واعتقد ان كلاهما وجه اتهامات الى الاخر. نتنياهو يعني يريد ان يقر ميزانية لعام واحد فقط، وهذا يعطي اشارات الى انه لا يريد ان ينتظر للعام التالي الذي يتولى فيه غانتس مسؤولية الحكومة، وبالتالي هذا اغضب حزب أزرق أبيض ودفع غانتس إلى توجيه اتهامات إلى نتنياهو بأنه يحاول أن يلتف على الاتفاق الذي تم بينهما، وأن الوضع السياسي الإسرائيلي مرتبك للغاية
بسبب
سياسات بنيامين نتنياهو وانسجامه بشكل كامل مع السياسة الترامبية التي يقودها رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب، حتى على حساب الإسرائيليين. حتى أن غانتس وجه انتقادات لهذا التقارب بين نتنياهو وترامب، إذا كان هذا التقارب على حساب حقوق الإسرائيليين كما يقول، وعلى حساب يعني التوصيات التي يعني خرج بها بنيامين نتنياهو ليخدع بها الناخب الإسرائيلي ولم يستطع أن يوفي بها. وبالتالي هناك حالة يعني تراشق واضح بين الطرفين قد تؤدي في النهاية إلى سقوط هذه الحكومة الهشة، والتي يعني هي مهددة في أي وقت إلى إعلان انهيارها من جديد.
نعم. طيب، كيف ستنعكس عملية تأجيل محاكمة نتنياهو على الوضع العام؟
هناك نداءات من قبل الكثير من الإسرائيليين بضرورة أن يقوم القضاء بتقديم نتنياهو إلى العدالة، لكن بنيامين نتنياهو الذي هاجم القضاء بشكل واضح وصريح والذي اتهم بعض القضاة بالفساد، هو يحاول أن يؤخر عملية تقديمه إلى المحاكمة، ويريد أن يستند إلى أولا برنامج الضم الذي يسعى لتطبيقه، ثانيا يريد أن يتحجب بأن وباء كورونا يمنع تفعيل القضاء بشكل واضح.
نعم.
وكذلك هو يتسلح دائما بالموقف الموقف الأمريكي المساند تماما له، والذي يحاول أن يؤجل محاكمة بنيامين نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، خاصة أن ترامب يشعر أن بنيامين نتنياهو هو عامل أساسي لنجاحه في الانتخابات الأمريكية القادمة، وبالتالي يريده أن يبقى في شدة الحكم، ولا يريد أن يعني يتهم بقضايا فساد أو يحاسب على قضايا فساد. وبالتالي يعني هناك حالة انسجام في الموقف الأمريكي الإسرائيلي على حساب جانتس وعلى حساب المعارضة الصهيونية التي ترى في التدخل الأمريكي نوع جديد من الضغط على الإسرائيليين لعدم بحث عن بديل لبنيامين نتنياهو. وهذا ما أغضب جانتس ويجعله دائما يوجه انتقادات صريحة والمعارضة الإسرائيلية كذلك للسياسة التي يتبعها بنيامين نتنياهو والتي هي مرتبطة بشكل وثيق بالإدارة الأمريكية وبسياسة ترامب في المنطقة.
نعم. طيب، تصريحات على أكثر من صعيد من التداعيات وفي أولوياتها الجانب الاقتصادي أستاذ خالد صادق، اليوم يدور الحديث عن 500,000 عاطل عن العمل وتوقعات بالمزيد في ظل انتشار عدوى كورونا وعدم قدرة الشركات والمؤسسات على التغطية المالية. من خلال متابعتكم، ماذا في التوقعات بهذا الصدد؟
هناك تنامي في عدد الإسرائيليين العاطلين عن العمل، وهناك يعني خوف من أن يزداد هذا بشكل أكبر، خاصة أن الحكومة الصهيونية لم تستطع أن تفي بالتزاماتها يعني محاولة إيصال مساعدات مالية مناسبة إلى هؤلاء المتعاطلين عن العمل والذين يعتمدون بشكل أساسي على دعم ما يسمى بالدولة. بالنسبة لهم، عدم قدرة الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو على تقديم هذه المساعدات هو الذي دفع بالشارع الإسرائيلي إلى الخروج للمطالبة بسقوط بنيامين نتنياهو وإسقاط حكومته. وهذه السياسة تتنامى شيئا فشيئا في ظل حالة العجز التي تنتاب الحكومة الصهيونية. إلى هذا الوقت لم يتم المصادقة على ميزانية لهذه الحكومة، هناك خلاف محتدم بين نتنياهو وجانس على هذه الميزانية، وبالتالي هذا يعطل تقديم أي دعم للحكومة للإسرائيليين العاطلين عن العمل والذين تضررت مصالحهم بشكل كبير. وهناك خشية من أن يؤدي هذا الجمود الاقتصادي إلى هجرة أصحاب رؤوس الأموال وخروجهم من يعني الداخل المحتل إلى يعني الخارج، وهذا يعني قد يؤدي إلى حالة يعني من الانزعاج أصحاب رؤوس الأموال بسبب عدم يعني استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
نعم. طيب، على ضوء المعطيات التي تناولناها، هل نحن أمام مشهد مغاير لم يشهده الكيان قبلا أستاذ خالد؟
يبدو واضحا تماما هذا المشهد، يعني مشهد جديد جدا، والفصائل المقاومة الفلسطينية تدرك أن إسرائيل تعاني من ضعف جبهتها الداخلية وتعاني من أوضاع اقتصادية متردية وتعاني من وباء كورونا، ولذلك هناك نداءات من فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديدا يعني حركة الجهاد الإسلامي التي طالبت باستغلال هذه الفرصة لتوجيه ضربات إلى الاحتلال الصهيوني، وحثت الفصائل الفلسطينية على المبادرة لمحاولة توجيه ضربات للاحتلال، لأن الاحتلال يخطط لما هو أسوأ خلال المرحلة القادمة، يخطط إلى ضم أراضي الضفة الغربية ويخطط إلى تطبيق ما تسمى بصفقة القرن، كما يخطط للاستيلاء على المسجد الأقصى. والأسبوع الماضي اتخذ قرار بإعادة إغلاق باب الرحمة، وهذا قد يؤسس لانتفاضة عارمة في وجه الاحتلال. يعني الحالة التي يمر بها الكيان الصهيوني هي حالة غير مسبوقة، وهناك يعني ضعف شديد من الحكومة الصهيونية بمحاولة يعني لملمة الأوضاع داخل الكيان الصهيوني، ومحاولة يعني بس طمأنينة للإسرائيليين، خاصة أن هناك إخفاقات متتالية على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي وأيضا على الصعيد الأمني، بعد أن يعني أوقفت السلطة الفلسطينية كما تقول يعني التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، والذي يؤثر كثيرا على حالة الاستقرار لدى هذا الكيان ويؤدي إلى يعني خشية كبيرة من تنفيذ عمليات فدائية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 أو في بلد القدس، وهذا يزعج الإسرائيليين كثيرا ويدفعهم دائما إلى محاولة يعني البحث عن مخرج لهذه الأزمات التي وضعهم وورطهم فيها بنيامين نتنياهو بشكل كبير.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية على هذا الحضور معنا في هذا البرنامج. نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل ولقائنا فلسطين اليوم الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف تحية على هذه المتابعة وجميل الإصغاء، وننتقل إلى فقراتنا الإنتاجية التي أعددناها لحضراتكم. ماذا عن تداعيات قانون الإيجار الجديد على أصحاب المحال التجارية في غزة؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا نداء غزة.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، أثار قانون الإيجار الجديد الذي أقره المجلس التشريعي في غزة استياء الكثيرين من أصحاب المحال التجارية الذين أصبحوا اليوم مهددين بالطرد بسبب انحياز القانون للمؤجر على حساب المستأجر. أصحاب المحال وصفوا القانون بالمجحف ويأتي على حسابهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشا.
أكثر من 40 عاما مرت على وجود أبو أحمد جربوع في هذا المكان المستأجر حيث يمارس المهنة التي لا يعرف سواها، لكنه بات اليوم مهددا بالطرد والإغلاق، لا بفعل الواقع الاقتصادي الصعب هذه المرة، بل بسبب القوانين المستحدثة التي انتصرت للمؤجر على حساب المستأجر. صاحب هذا المتجر أصبح اليوم مهددا في كل لحظة بالإخلاء إذا لم يستجب لطلب المؤجر رفع الإيجار، وفي حال رفض أو تأخر عن الدفع يسمح القانون للمؤجر بطرده.
هل يجوز هذا؟ هل بعد 45 سنة معاناة ونجاح تيجي؟ طب وين بدي عمالي؟ وين بدي اروح انا؟ وين بدي اروح الوالد؟ وين بدي اروح؟ يعني هيك اطلع بالساهل؟ لا تعويض ولا القضاء، يجب انه يعوضني القضاء، لازم يكون منصف ما بين الطرفين، القضاء يقول بالمثل يا اخي.
البحث عن مكان آخر بالنسبة لصاحب محل الملابس ليس بالأمر السهل، لا سيما بعدما أمضى كل هذه السنوات في تطوير علامته التجارية وارتبطت تجارته بهذا الموقع الاستراتيجي وسط المدينة.
يا أخوان، زي ما وضعت قانون ينصف المؤجر، أوضعوا قانون ينصفنا أحنا كمستأجرين. أحنا بنشتغل في المحلات هذه من الصبح لليل علشان لقمة عيش أولادنا. أحنا عنا عمال، عنا ناس بتشتغل، بندفع للبلدية، بندفع للطاقة، عنا كهرب بديل، عنا وضع اقتصادي سيء جدا، وين انتم من هذه الحقوق؟
توقيت طرح القانون الذي صادق عليه المجلس التشريعي بغرض تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يطرح علامات استفهام بالنسبة لأصحاب الإيجارات القديمة في ظل الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب وانعدام فرص العمل.
انتم شايفين المحل يا عالم؟ هاي المحل فاضي كله، قالت ان الحكومة حكومة تاعت المحاكم، اخلوا المحل. وهينا أنا بداخل المحل، بكرة عندي آخر يوم في إخلاء المحل، وين نروح؟
10 عائلات بتاكل بتشرب من وراء المحل هذا، وين بدنا تروح ال10 عائلات؟ من وين بدهم يأكلوا ويشربوا؟ والمحل صعب جدا، الوضع صعب جدا في غزة.
القانون الذي يحمل رقم 5 لعام 1913 ظل حبيس الأدراج منذ ذلك الوقت قبل أن يصار إلى تطبيقه اليوم.
نشكر الزميل عماد النتشا، وعن قانون الإيجار الجديد وتداعياته على أصحاب المحال التجارية أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، نستمع معنا.
سيد نافذ، قانون الإيجار أثار بلبلة كبيرة لدى المستأجرين وربما فاجأهم أيضا. المجلس التشريعي هل أخذ كل ملابسات الموضوع لتنفيذ القانون فورا من غير مراعاة المستأجرين؟
شوف يعني أخي الكريم، بداية لابد أن نؤكد أن المجلس التشريعي يعمل لخدمة أبناء شعبنا سواء المؤجرين أو المستأجرين. والحقيقة لما وضعنا قانون الإيجارات يعني ليس لغايات وضع القوانين، وإنما يعني نود أن نذكر هنا أن قانون الإيجارات صدر سنة 1944 و45، وبالتالي نتحدث على فترة الانتداب البريطاني. وكل فترة من الفترات التاريخية هذه لها سياسة تشريعية. فكانت سياسة المشرع في زمن الانتداب البريطاني يعني تميل أكثر إلى المستأجر منها إلى المؤجر لأسباب تخص المشرع في حينه. احنا قلنا لا، لابد أن تكون هناك علاقة توازن ما بين حقوق المؤجر وحقوق المستأجر. وبالتالي لو اطلعت على القانون تجد أننا منحنا أصحاب المحلات 5 سنوات لتسوية أوضاعهم والبدء بالبحث عن مكان جديد إذا لم يرغب الاستمرار في المكان القديم. وحذرنا وقلنا أنه صاحب المتجر أو صاحب المحل هو في النهاية له الخيار في توقيع العقد أو عدم توقيعه. هناك يعني لا تستطيع أن تتدخل في أملاك الناس. وبالتالي قلنا للتجار تستطيع خلال 5 سنوات أن تسوي أوضاعك مع المؤجر حتى لا تقع في إشكالية أن المؤجر يقوم بإخلاءك.
ولكن سيد نافذ، 5 سنوات حتى يسوي المستأجر وضعه، بمعنى 5 سنوات يبقى على الإيجار القديم؟
يبقى على الإيجار القديم وخلالها يستطيع أن يفاوض المؤجر حتى يعني يستطيع أن يتفق على رؤية جديدة. لكن هناك نفسيات من المؤجرين يريد الانتقال. هذه أعداد محدودة من أبناء شعبنا، ولا نستطيع أن نضع قانون لكل فرد.
سيد نافذ، الموضوع ليس مرتبط فقط بالمستأجر، مرتبط أيضا بالعمالة الموجودة في تلك المحلات، وأيضا بالمواقع المهمة لتلك المحلات والسنوات الطويلة التي قضوها لحصولهم على هذه المكانة.
في النهاية الأمور واضحة، الأمور تركت لاتفاق المؤجر مع المستأجر، لا علاقة له بالعمالة. في النهاية أنت تتفق على بدل الإيجار وتبقى عمالك في المحل. الموضوع يا أخي 5 سنوات لم يتطرق المستأجر للحديث مع المؤجر. هناك إشكالية بين أبناء شعبنا، ننتظر إلى الثواني الأخيرة ونبدأ نشكي. هناك متابعة من قبل المجلس التشريعي في تطبيق القانون، لا توجد إشكاليات كثيرة. هناك بعض المحال التجارية التي عليها إشكالات بين المؤجر والمستأجر. المشرع لا يستطيع أن يعمل قانون لكل فرد. هناك حالات معدودة جدا، وهناك متابعة من قبل المجلس التشريعي لتطبيق القانون.
نعم.
ومع ذلك نحن جاهزين إذا وجدنا في مشكلة. حتى الآن ظهرت بعض الإشكاليات التي تظهر عند إقرار أي قانون، وبالتالي لا نريد أن نعمم هذه الظاهرة على القانون. ومع ذلك بأكد مرة أخرى أن المجلس التشريعي جاهز في التعديل.
أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حاصل نمر مع أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية فقرة نداء غزة نشكر الزملاء عماد النشا وشيماء الغراوي وحسن نمر، مع وافر شكر لأمين عام المجلس التشريعي في غزة الأستاذ نافذ المدهون. ألف تحية لكم من جديد مستمعين الأكارم. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى فقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم يشفع له رداءه الأبيض الذي كان يرتديه أثناء عمله برفقة فريقه التطوعي من النجاة من آلة البطش الصهيونية، ليتحول ذلك الرداء إلى اللون الأحمر ويلتحق بركب الشهيد المسعف رزان النجار والمسعف موسى أبو حسنين. إنه الشهيد المسعف عبد الله صبري القططي، 22 عاما، ارتقى برصاص قناص صهيوني أثناء عمله التطوعي في مخيم العودة شرق رفح، حيث أصابته رصاصة الغدر في ظهره وخرجت من صدره. وكما كل جمعة خرج ليشارك في مسيرة العودة من أجل أداء واجبه المهني والوطني، مشاركا في إسعاف الجرحى والمصابين من أبناء شعبه في المخيم جنوب قطاع غزة. لكن هذه المرة عاد مدرجا بدمائه ليرتقي شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد المسعف عبد الله القططي، نرحب بوالده صبري القططي في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. صبري القططي والد الشهيد المسعف عبد الله، وأنتم لازلتم تستذكرون استشهاد ابنكم المسعف، ماذا تقولون في هذه اللحظات؟
نقول إن لله وإن إليه راجعون. رحمة الله عليه كان يعني يذهب إلى مخيمات العودة عشان يسعف الناس وما شابه ذلك، رحمة الله عليه. والتضحية طبعا في سبيل الله ومن أجل فلسطين لابد منا ومن على كل واحد فلسطيني حتى نعود إلى بلادنا الفلسطينية.
عبد الله كان يذهب لإسعاف المصابين الذين يستهدفهم رصاص الاحتلال، هذا الرصاص الذي لم يفرق بين مواطن مسعف وصحفي أيضا، وكان أيضا المسعف عبد الله من بين الذين أصابهم هذا الرصاص الصهيوني الغادر، وفي ذلك تحدي لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
نعم، هو كان يذهب للإسعاف يعني بنية الإسعاف وجهد عظيم وبنية يعني وبنية جادة جدا في الإسعاف، وكان يتمنى أن يكون دائما حول إيش الناس ليسعفهم، وهذا كان أمر طيب منه. نقول لابد إيش، لابد من الاعتداءات هذه أن تنتهي، ولابد أن يكون هناك أمر كبير لإنهاء هذه الأمور كلها وإنهاء الاحتلال كله أيضا.
بالانتقال إلى عم الشهيد عبد الله القططي، نعم القذافي القططي عم الشهيد عبد الله، يعني الجرح لم يجف بعد باستشهاد المسعف عبد الله، ما الذي جرى خلال تلك اللحظات التي يعني ارتقى فيها عبد الله شهيد؟
بالتأكيد يعني في البداية يجب أن نوجه التحية لأرواح الشهداء ومن بينهم يعني الشهيد ابن أخي المسعف عبد الله صبري القططي. يعني هذه الجريمة الصهيونية الجديدة لدى الاستهداف المباشر كان من الدبابات الاحتلال الإسرائيلي لجموع المدنيين في المخيم وحتى الطواقم الإسعاف، ورأينا يعني بأم عيوننا كيف كانت الدبابات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه الإسعافات وسيارات الإسعاف حتى لا تستطيع أن تنقل الجرحى، وتم استهداف أيضا المسعفين مادة لاستشهاد ابن أخي.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث حول الشهيد المسعف عبد الله القططي، فابقوا معنا. مجددا نرحب بعائلة الشهيد عبد الله القططي ونكمل الحديث مع عمه. نعم عم الشهيد المسعف، ما هي رسالتكم في ظل هذه الجريمة حيث يواصل الاحتلال استهداف الفلسطينيين دون أن يفرق بين أحد؟
هذا يعني الطريق وهذا حقيقة يعني ما حدث يعني هو يمثل أيضا ويؤكد على إرادة الفلسطينيين المتواصلة في مجاهدة هذا الاحتلال الإسرائيلي، لأن نحن لسنا بعيدين عن أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن لسنا بعيدين عن حالة النضال والجهاد، هذه فلسطين غالية علينا، وأيضا هذا الدين غالي ومن أجله يعني ترخص الأرواح. نحن اليوم نقدم ابن أخي الشهيد المسعف عبد الله القططي، ولكن نؤكد أن ما حدث هو جريمة صهيونية مكتملة الأركان. يعني
رزان النجار كانت البداية في مسلسل الإجرام الصهيوني المستمر والاحتلال يمعن في جرائمه من خلال استهداف المسعف عبد الله ضاربا من جديد بعرض الحائط كل المواثيق العربية والدولية.
بالأمس تم استهداف رزان النجار هذه المسعفة يعني التي كانت لا تشكل يعني شيئا للاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه قام باستهدافها، واليوم هو يستهدف أيضا المسعف عبد الله القططي، ومن قبله يستهدف الأطفال يعني، وقد رأينا أبو النجا والنمرة وغيرهم من الشهداء الذين يعني الأطفال الذين سقطوا. إذن هي يعني جرائم متتالية وجرائم متراكبة، وأيضا لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وسيبقى شعبنا الفلسطيني يعني تواقا إلى الحرية، تواقا إلى كسر هذا الحصار الظالم.
عم الشهيد يعني الفرق صعب بالتأكيد، لكن شلال الدم الفلسطيني مستمر لبلوغ غاياته وصولا لدحر الاحتلال. كيف تتعاطى العائلة مع هذا الفراق؟
سنبقى يعني أوفياء لهذه القضية ولهذا الدين حقيقة. يعني الفراق غالي يعني يؤلمنا كثيرا، ونحن وأنت ترى الآن هذه الأجواء العائلية الحزينة يعني على فراق ابننا يعني الغالي عبد الله القططي، وهذا أمر الله عز وجل، وبالتأكيد يعني لا يمكن يعني إلا أن نحزن يعني على فراقه، ولكن يعني هذا قدر الشعب الفلسطيني أن يقدم التضحيات وأن يتقرب إلى الله عز وجل بدماء أبنائه. نأمل من الله عز وجل يعني أن تكون هذه الدماء شفيعة يعني لنا ولأهله ولوالده ولكل هذه العائلة الكريمة. نأمل يعني أن تكون أول خطرة يعني سقطت يعني من دمه يعني أن تغفر له ذنوبه وأن يلبس تاج الوقار.
أخيرا عبد الله كان يرتدي قميص المسعف وبشكل واضح، لكن الاحتلال كما هو عادته يصر على استهداف المسعفين حتى كما حدث مع الشهيد رزان وغيرها.
يعني ابن أخي الشهيد المسعف يعني طلقت دبابة إسرائيلية اخترقت يعني ظهره وخرجت من صدر. استهداف مباشر كان لهذا الشهيد المسعف، وهو يرتدي لباس الإسعاف الطبي الروض الصحي الأبيض المتعارف عليه والذي يراه كل قناصة الاحتلال الإسرائيلي، لكن أبى إلا أن يعني يستهدف هؤلاء المسعفين من أجل أن يثني عن عملهم في معالجة المرضى، وأيضا لكي يؤكد للعالم بأنه ما زال يعني على عهده بهذا الجرائم ضد الفلسطينيين. أنا رحم الله ابننا الغالي عبد الله يعني، ورحم الله كل الشهداء والشفاء العاجل لكل الجرحى الذين نراهم الآن أيضا في المستشفى، ونحن بجانب يعني ثلاجات الشهداء يعني نأمل من الله عز وجل أن يجنب أهلنا أيضا مزيد من يعني الإصابات ومزيد أيضا من هذه التضحيات، ولكن نحن نقول أننا يعني ما زلنا مصرين ومصممين بإذن الله على مواصلة هذا الطريق.
إذن هكذا يمعن المحتل الغاصب في جرائمه بحق الفلسطينيين أملا في كسر إرادتهم وإسقاط رايتهم، لكنه الفلسطيني الذي يصر على إبقاء جدوة المواجهة مشتعلة في مواجهة محتله. وعلى هذا النهج مضى الشهيد عبد الله القططي، فإلى جنات الخلد وإلى نلتقي وقصة شهادة جديدة، نترككم في أمان الله.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.